بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وصلنا إلى أبواب الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. شرع المصنف بعد أن انتهى من أبواب الوتر والقنوت إلى أبواب الاستسقاء. والاستسقاء معناه في اللغة طلب السقيا، وهو استفعال على وزن استفعال. واصطلاحا كما قال العلماء طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند الحاجة، طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند الحاجة، بكيفية مخصوصة أي الصفات التي جاءت كيف يتضرع إلى الله بطلب المطر، الصلاة أو الخطبة أو الدعاء وغيره مما سوف يأتي تفصيلا معنا في هذه الأبواب. وصلاة الاستسقاء عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ومن الحنفية محمد بن الحسن وأبو يوسف. وذهب الحنفية إلى أنها سنة من غير ذكر التأكيد، الجمهور أنهم سنة مؤكدة والحنفية على أنها سنة، والإجماع قائم على مشروعية الاستسقاء للنصوص الواردة في الاستسقاء من الأحاديث الكثيرة. وذكر أهل العلم في مسألة حكم الاستسقاء: إذا استسقى الناس ولم يمطروا فهل يشرع لهم تكرار الاستسقاء؟ يعني إذا صلوا الاستسقاء ودعوا ولم ينزل المطر، فهل يشرع تكرار الاستسقاء؟ مذهب الجمهور اتفاق المذاهب الأربعة على مشروعية ذلك، أنه يشرع تكرار الاستسقاء. واستدلوا ببعض العمومات كقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فقالوا أن القحط وامتناع المطر من البأس الذي يحتاج إلى التضرع، وهذا البأس لو وجد عند الناس لا يزال الإنسان متضرعا حتى يزول. وذكروا أيضا من جهة العلة، قالوا أن العلة المستوجبة للاستسقاء هي الحاجة إلى الغيث، والحاجة إلى الغيث قائمة، فيشرع لهم أن يصلوا مرة أخرى أو أن يستسقوا مرة أخرى. وأيضا قالوا استدلوا بعموم الإلحاح في الدعاء، قالوا أن تكرار الاستسقاء من جنس الإلحاح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء من السنن. وأيضا مما ذكر تحت هذا الأمر إذا سقوا قبل خروجهم، يعني إذا دعا الإمام إلى صلاة الاستسقاء وقبل أن يخرجوا نزل الغيث والسقيا، فهل يستسقون يذهبون إلى صلاة الاستسقاء؟ فيه خلاف بين أهل العلم. مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم إذا سقوا قبل خروجهم يستحب لهم أن يخرجوا وأن يصلوا، وقالوا لأن الصلاة شرعت لأجل العارض وهو الجدب، وهذا الجدب لا يزول بمجرد النزول وإنما يزول بطول النزول وكثرة المطر. والقول الثاني أنهم إذا سقوا قبل خروجهم لا يخرجون للصلاة، وهو قول للشافعية وصححه الحافظ ابن الصلاح، واختاره من محققي الحنابلة ابن قدامة، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين. وقالوا أن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة لها، والأقرب الأول. وهنا ذكر المصنف بإسناده قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، حدثنا سفيان الثوري عن تميم ابن زيد ابن عاصم الأنصاري عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم بن كعب، ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة إلى المصلى، وهذا يدل على أنه يشرع صلاة الاستسقاء في مكان خارج البلد كالصحراء والفلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويجوز في غيره، لكن السنة أن تكون في المصلى. وذكر في الحديث يستسقي وحول رداءه، سوف يأتي معنا سنية تحويل الرداء في باب مستقل ذكره المصنف. ثم قال بعد ذلك باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. هذا التبويب الذي ذكره الإمام البخاري وهو الدعاء على الكافرين بالقحط استغربه بعض الشراح، لماذا أدخله الإمام البخاري في كتاب الاستسقاء؟ ووجه إدخاله كما ذكر جمع من المحققين أنه على وجه المقابلة، أنه على وجه المقابلة، ووجه ذلك أنه إذا شرع الدعاء على الكافرين بالقحط فإنه يشرع في الوجه المقابل الدعاء للمسلمين بالمطر، فالدعاء عليهم هنا بسنين كسني يوسف أي الدعاء بالقحط، في المقابل يشرع الدعاء للمؤمنين بالمطر، فهي على وجه المقابلة وليس كما ذكر بعض الشراح في شروح صحيح البخاري أن هذه الأحاديث إنما هي تبع لباب الوتر وأن الخطأ من النساخ في نقلها في الاستسقاء، فإن الإمام البخاري رحمه الله من عادته أن يذكر الاستنباطات الخفية وأن يشير إليها أكثر من الوجوه الصريحة. وسني يوسف السنوات المجدبة التي كانت في قصة يوسف ونسبت إلى يوسف عليه السلام لأنه هو الذي كان يقوم بأمور الناس لما عهد أمر الطعام والمال والشراب في وقت عزيز مصر. وهنا أورد الحديث قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد شيخ البخاري، المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي المدني، عن أبي الزناد تكرر معنا، عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجملة من أهل مكة أسلموا ففتنتهم قريش وعذبوهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بهم من العذاب وشدة المشركين عليهم دعا لهم، ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نجاهم من المشركين وأنهم تمكنوا من الهجرة بعد ذلك. وقوله في الدعاء اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين هذا عطف عام بعد خاص، الخاص أنه ذكر أعيان الصحابة ثم ذكر عموم المستضعفين من المؤمنين. قال اللهم اشدد وطأتك، الوطأة هي العذاب، فدعا أن تكون العقوبة شديدة على كفار قريش من أهل مضر، ودعا عليهم بأن تكون لهم سنوات من الجد والقحط كسني يوسف، لأن سنوات يوسف يضرب بها المثل في غاية الشدة. ثم ذكر الإمام البخاري حديثا آخر وهو عند المصنف بنفس الإسناد المذكور، وهي الدعاء لغفار بالكسر، هي من قبائل كنانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها غفر الله لها لسبقه من الإسلام، وأسلم أيضا قبيلة من خزاعة قال سالمها الله، وهذا من الجناس عند العرب. قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. سالمها يعني من المسالمة، سلمها الله من القتال. ثم ذكر أن هذا كان الراوي أن هذا في صلاة الصبح، وذكرنا هذا في مسألة القنوت، وأن القنوت يكون في كل الصلوات وليس خاصا في الصبح. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. قال الراوي فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. هذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري تحت الدعاء على الكافرين بالقحط، أورده عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري العبسي الكوفي، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر العابد الشهير عن أبي الضحى مسلم العطار الهمداني عن مسروق الأجدع قال كنا عند عبد الله بن مسعود، فذكر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا أي من الكفار، إدبار عن دين الإسلام وشدة وتعذيب للمسلمين، وهو يعني كالشرح المتكامل مع الحديث السابق. فقال اللهم سبع كسبع يوسف، يعني دعا عليهم بالجد. قال فأخذتهم سنة، السنة هي القحط والجد، حصت كل شيء، حصت يعني استأصلت وأذهبت كل شيء، والمراد بكل شيء هنا النبات والزروع، وهذا معروف عند العرب أن إطلاق كل شيء بحسبه، يعني بحسب السياقات، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، الجائع يرى فيما بينه وبين السماء مثل الدخان، وهذا بسبب ماذا؟ ضعف البصر، يعني يضعف البصر لما يشتد الجوع شدة عظيمة فيرى في السماء مثل الدخان. ثم ذكر البطشة فسره بأنه يوم بدر، و هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر هنا الدخان، وفسر هذا الدخان بأنه هو الدخان الذي من أشراط الساعة، من أشراط الساعة، وليس كذلك. هذا صحيح أنه من جنس الدخان، لكنه ليس الدخان العظيم الذي يأتي متواليا مع أشراط الساعة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دخان عظيم قبل الساعة يكون بالنسبة للمؤمن مثل الزكام، ويأتي على الكفار فيدخل في أعينهم وآذانهم ويشق عليهم مشقة عظيمة جدا. فهذا الدخان مختلف، لكن ابن مسعود فسر هذا بالدخان وذكر اللزام. اللزام هو العذاب، نزول العذاب، وآية الروم يعني غلبت الروم في أول سورة الروم، فجعله من علامات الساعة الكبرى. واللزام كما ذكرنا العذاب من الآية، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ووجه الشاهد كما ذكرنا هنا الدعاء عليهم بالجذب، وهو كالحديث السابق. ثم قال بعد ذلك: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. عقد هذه الترجمة في بيان سؤال الناس المسلمين الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، أن يطلبوا إقامة صلاة الاستسقاء. القحط هو احتباس الماء عن المسلمين. والنصوص التي أوردها قد لا يوجد فيها ألفاظ صريحة تدل على الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في بقية الأحاديث بطلب. وهنا ذكر: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. واستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم عادة كما جاء في بقية الأحاديث إنما كان بطلب، كحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فطلب منه الاستسقاء، وغيره من الأحاديث. أورد هذا الحديث عن عمرو بن علي الباهلي البصري قال: حدثنا أبو قتيبة خرساني البصري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن أبيه عبد الله قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب. أبو طالب له قصيدة لامية شهيرة عظيمة قالها في النبي صلى الله عليه وسلم، في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لما اشتد أمر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه القصيدة يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه كما تعرفون لم يهتدي إلى الإسلام بسبب الملامة. إذن هذه القصيدة كما ذكرنا لأبي طالب يعني تقع في 110 أبيات، قصيدة من البحر الطويل، الذي يقرأها يتعجب من ذكره لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه مؤيد، ولكنه لم يوفق للإسلام مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعوته إليه. ولكن كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فذكر هذه القصيدة أن ابن عمر كما في هذا الحديث إذا رأى استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ويتمثل هذه الأبيات التي قالها أبو طالب. قال: وأبيض، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لون النبي صلى الله عليه وسلم، لون وجهه أنه أبيض مشرب بحمرة كما جاء في الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى الغمام بوجهه، أي يطلب منه الاستسقاء. الغمام كناية عن المطر، نزول المطر. وذكر أبو طالب أن من الأسباب أنه يستسقى وأن المطر ينزل بدعائه أعماله الصالحة التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثمال اليتامى، ثمال يعني السند وعضيد لليتامى والفقراء، عصمة للأرامل، أيضا من صفاته أنه يحفظ الأرامل ويدفع عنهم، والأرملة الفقيرة التي لا زوجة لها. وذكر في الحديث الآخر قال: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، قال: فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وهذا فيه سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الميزاب المكان الذي يسيل منه الماء، الموضع العالي في أعلى أعالي البيوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فينزل الماء مباشرة ويستجاب له. ثم قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. أورد هذا الحديث الإمام البخاري عن شيخه الحسن بن محمد الزعفراني البغدادي، هذا صاحب الشافعي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري. ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قحط الناس أصابهم الجدب وانقطاع المطر أنه يستسقي بدعاء العباس بن عبد المطلب. ولماذا اختار عمر بن الخطاب العباس مع وجود غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جمع بين أمرين: القرابة والرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاح والدين، فإنه اجتمع فيه أمران. فطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وذكر أهل العلم أن هذا كان في عام الرمادة، وعام الرمادة حصل فيه شدة وجد حتى اغبرت الأرض من قلة المطر. ففي هذا الحديث كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بطلب الدعاء كما جاء في الأحاديث، قال: ادعوا لنا يا رسول الله، أكثر من حديث. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بنفس الطريقة التي كنا نتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله. كذلك العباس طلبوا منه الدعاء، قال: فاسقنا. وأيضا مما يدل على أن المقصود الدعاء أنه جاء في روايات الحديث أن عمر بن الخطاب قال له: قم يا عباس فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. وفي هذا رد على من قال أن هذا من التوسل بالجاه، بجاه العباس، وهو من التوسل البدعي الذي يقوله بعض الناس. فالتوسل لا يكون بالذوات، وإنما يكون بالدعاء، بدعاء الرجل الصالح. ولو كان التوسل بالذات كما زعموا لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أن يذهب إليه إلى قبره ويطلبه، لأنه من الذات عموما، وهذا يكون للحي والميت على زعمهم. لكن النص والسياق واضح أن المقصود به الدعاء، بل في هذا الحديث كما ذكر أهل العلم الرد على من زعم التوسل البدعي، فإنهم لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا من ذاته وهو ميت أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر، وإنما ذهبوا إلى حي من الأحياء وطلبوا منه الدعاء. فيشرع هذا للرجل الصالح ومن علم منه الصلاح. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما من دليل يستدل به أهل البدع على بدعهم إلا وفيه الدليل عليهم، يعني قد يستدل بنفس الدليل عليهم، وهذا ما يعرف عند العلماء في باب نقض الشبهات قلب الأدلة، قلب الأدلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.